يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: قال: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل الشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، ولكثرون وراءه الأعدلا ولكثرون وراءه الأعدلا ردوا دعاتهم فقط. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما ادعوا. هذه المسألة من المسائل أيضا التي يذكرها العلماء تحت مسألة من تقبل روايته ومن ترد روايته، ومعروفة بين أوساط أهل العلم برواية المبتدع، والعلماء مطبقون على أن من كانت بدعته توصل أو تؤدي إلى الكفر فإنه ترد روايته لا للبدعة وإنما للحكم عليه بالكفر. لكن اختلفوا في من كانت رواية في من كانت بدعته دون الكفر هل تقبل روايته أو لا. فجماعة من أهل العلم ردوا روايته للطعن في عدالته، وإنما قالوا نرد روايته من باب زجره وحمله على العدول والرجوع عن البدعة. ومنهم من قال ننظر إلى بدعته، فإن كانت هذه البدعة يستحل فيها الكذب فإننا نرد روايته، أما إذا كانت بدعته لا تبيح له الكذب فنقبل روايته. ومن أهل العلم من نظر نظرة أخرى وقال ننظر إلى المبتدع، فإن كان إماما وداعية في بدعته نرد روايته، وإن لم يكن كذلك بأن كان عاديا يتدين بالبدعة لكنه لا يدعو لها فهذا تقبل روايته. إذن فالعلماء في مسألة قبول رواية البدعة وعدم قبولها، قبول رواية المبتدع وعدم قبول روايته، تفاوتت أنظارهم. فمنهم من نظر إلى مجرد البدعة، ومنهم من نظر إلى أن البدعة إن كانت تيسر له وتمكنه من الكذب لينتصر لبدعته، ومنهم من نظر إلى المبتدع بصرف النظر عن البدعة فقالوا ترد رواية الداعية وتقبل رواية من كان دون ذلك. ولهذا شرح الإمام العراقي ما نظمه بقوله: اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته على أقوال، فقيل ترد روايته مطلقا، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول قالوا نردها من باب الإنكار ومن باب حمله على ترك بدعته، قالوا لأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا فترد يعني رواية المبتدع لأننا حكمنا بفسقه فشانه شان الفاسق ترد روايته، كالفاسق من غير تأويل، كما استوى الكافر المتأول وغير المتأول، حيث نرد رواية الجميع قال وهذا يروى عن أهلي وهذا يروى عن مالك عن الإمام مالك رحمه الله كما قال الخطيب في الكفاية. وقال ابن الصلاح معلقا على هذا الرأي قال إنه بعيد مباعد للشائع، لأننا لو نظرنا إلى كتب أهل الحديث لرأينا جمعا منهم يروون عن أهل البدع، ولو قلنا لا نقبل رواية أهل البدع ربما ضاق السبل الرواية، وربما أدى الأمر إلى أن ترد روايات عدد كبير من أهل العلم. ولذلك قال ابن الصلاح مستبعدا هذا الرأي، قال إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم يعني أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، كما سيأتي يعني ضرب المثل لذلك بكتب الصحيحين، فقد قالوا إن الإمام البخاري روى لأهل البدع، بل إنه روى لدعاتهم كما روى لعمران بن حطان أحد دعاة الخوارج، وقالوا إن الإمام مسلم رحمه الله أخرج لعدد كبير من الرواة المتهمين بالتشيع وهم من أهل البدع، لكن الشيخين إنما لاحظا في الرواية ثقة الراوي وحفظه وضبطه بصرف النظر عن بدعته. أما القول الثاني فرقوا بين من يستحل الكذب في بدعته ومن لا يستحل، قالوا إنه إن لم يكن يعني الراوي ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه فهذا تقبل روايته، أما من يستحلها فلا تقبل. إذن فالعلة والعبرة في القبول ورده هو الوثوق بروايته أو عدم الوثوق. وضربوا مثلا لذلك بالخطابية وهم طائفة من الرافضة، كانوا يرون الشهادة لموافقيهم، فإذا قال أحدهم لي على فلان 1000 درهم يأتي ويشهد بأن لفلان على فلان 1000 درهم بصرف النظر عن كونه رآه أعطاه إياها أو لا، لأنهم يرون أن للخطابية حق على غيرهم، فلما كانوا بهذا الفعل يستحلون الكذب لذلك رد أهل العلم روايتهم. ومن هؤلاء الذين ردوا روايتهم الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقول أقبلوا رواية أهل الأهواء يعني أهل البدع إلا الخطابية، فإني لا أقبل روايتهم لأنهم يستحلون الكذب لموافقيهم. ولهذا قال إنه إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه قبل سواء. قال وعز الخطيب هذا القول للشافعي رحمه الله، وقوله عز الخطيب يعني إن هذا القول ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ونسبه إلى الإمام الشافعي. قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكى هذا أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي. كل هؤلاء قالوا بالمقول الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وروى البياقي في المدخل عن الشافعي قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. فعليه لا يكون هذا القول مقصور على طائفة الخطابية، بل يتعدى إلى الرافضة عموما ما داموا يشهدون بالزور، فشهادتهم بالزور تؤدي إلى رد روايتهم لأنهم يستحلون الكذب. أما القول الثالث فإنه إنما راعى ونظر إلى الراوي وعلاقته بالبدعة، فإن كان رأسا فيها وإماما فيها وداعية فيها ردت روايته. قالوا: لأن دعوته وإمامته وتعصبه يحمله على الكذب، أما إذا لم يكن داعية تقبل روايته. قال الثالث: أنه إذا إن كان داعية إلى بدعته لم تقبل، وإن لم يكن داعية قبل. قال: وإليه ذهب الأحمد رحمه الله كما قال الخطيب، أي نقل ذلك في كتابه الكفاية. قال ابن الصلاح معلقا على كلام الخطيب، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أعدلها، أي إن هذا المذهب هو أرجح المذاهب وأولاها أي بالقبول. قال ابن حبان، وهذا القول لعله ذكره في كتابه الثقات: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. قال: وهكذا حكى بعض أصحاب الشافعي أنه لا خلاف بين أصحابه، يعني الإمام الشافعي، أنه لا يقبل الداعية، وأن الخلاف بينهم في من لم يدعو إلى بدعته. يقول: فقولي، يعني الحافظ العراقي لما قال ونقل ابن حبان فيه اتفاقا، أي في رد رواية الداعية، أما في قبول رواية غير الداعية أيضا هل فيه اتفاق؟ يقول: إن ابن حبان نقل الاتفاق في الأمرين، في رد رواية الداعية وقبول رواية غير الداعية، لكن هذا القول وهو قبول رواية غير الداعية أيضا يجري فيه الخلاف وليس فيه اتفاق. قال: ونقل ابن حبان فيه اتفاقا، أي في رد رواية الداعية وفي قبول غير الداعية أيضا، أي نقل في ذلك اتفاق. واقتصر ابن الصلاح على حكاية الاتفاق عنه في الصورة الأولى التي هي رد رواية الداعية. وأما الثانية يعني رواية غير الداعية فإنه قال في تاريخ الثقات، يعني في كتابه الذي سماه الثقات، وهذا الكتاب مطبوع طبع في 8 أجزاء، قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي، قال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز. فهذا الذي نقله ابن حبان في الداعية وفي غير الداعية، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. قال: وفي المسألة قول الرابع، لم يحكي ابن الصلاح. ما هو القول الرابع؟ أنه تقبل أخبارهم مطلقا خبر المبتدع، وهذا القول يقابل القول الأول وهو أنها ترد أخبارهم مطلقا. قال وإن كانوا كفارا أو فساقا، يعني إن كفروا بسبب بدعتهم أو فسقوا بالتأويل. أما إذا كان ادعوا بدعة وأقيمت عليهم الأدلة فكفروا بها، أو فسقوا وأقيمت الأدلة وأبطلت شبههم، فإن هؤلاء لا تقبل روايتهم، لأننا حكمنا بكفرهم والكافر لا تقبل روايته. لكن إذا ألزمناهم وقلنا إن قولهم يلزم الكفر، أو إنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه متأولين، فإن تأويلهم شبهة تدرأ عنهم الوصفة بالكفر أو الوصفة بالفسق، ولذلك تقبل روايتهم. قال هذا القول الرابع وهو قبول مطلق رواية المبتدع، حتاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين. وكأن الحافظ العراقي يستدرك بهذا القول على مين؟ على ابن الصلاح حيث أهمله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله وقوله ورآه الأعدل أي ابن الصلاح، أي ذهب إلى ذلك القول. قال وهي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، والجملة هي إيه؟ والأكثرون ردوا دعاتهم فقط، هذه الجملة، يعني أكثر أهل العلم، وهو القول الذي نسبه إلى أحمد، وهو القول الثالث أنهم يقبلون رواة أهل البدع ما لم يكونوا دعاة. فقال والأكثرون ورآه الأعدل، قال هذه جملة اعتراضية، كأنه يقول والأكثرون ردوا دعاتهم فقط، وهذا هو قول ابن الصلاح وهو أعدل الأقوال. فلما صار في الكلام تقديم وتأخير وأدخل الجملة الاعتراضية بين المبتدأ والخبر أوهم كلامه وصعب فهمه. قال ورآه الأعدلاء ابن الصلاح، قال وهي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. قال وفي الصحيحين، يعني هو الآن يبين أن القول الثالث هو أعدل الأقوال، لأن هذا القول هو الذي ذهب إليه كل من الإمام البخاري والإمام مسلم، وقد بين من قبل أنه قول الإمام أحمد. قال وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا، يعني إن صاحب الصحيحين ذكرها إما في الأصول وإما في المتابعات، فذكروها في الأصول واحتجوا برواتها، ولم يأبهوا ببدعهم. وإما استشهادا، يعني على سبيل التبع ذكروها متابعات، ومعلوم أنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. قال عمران بن حطان هذا يعتبر من الدعاء، لأنه هو الذي كان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا بلوغا إلى ذي العرش رضوانا. قال هذا البيت يثني فيه ويمدح فيه عبد الرحمن ابن ملجم، هذا الذي قتل الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكمن له وضربه بالسيف وهو خارج للصلاة. ومع ذلك البخاري أخرج له في صحيحه. فكونه أثنى على عبد الرحمن بن ملجم اعتبره العلماء أحد دعاة الخوارج، لكن قالوا إن الإمام البخاري ما التفت إلى بدعته. ولعله مر بنا فيما مضى أن أقل أهل البدع كذبا وأقلهم تجرؤا على الوضع وأكثر أهل البدع التزاما بالصدق هم الخوارج. وقد عرفنا ما الموجب لذلك، قال أهل العلم إن الموجب لذلك أمران. الأمر الأول شيء يتعلق بالخوارج أنفسهم، وهو أنهم أكثرهم من الأعراب وأكثرهم من العرب الأقحاح، لم يختلطوا بغيرهم، ولذلك كان الواحد منهم يستعظم الكذب ولا يتجرأ على أن يكذب. وثمة سبب آخر وهو سبب ديني عندهم، ذلك أن مرتكب الكبيرة عندهم كافر يخرج من الملة، والكذب يعدونه من الكبائر، ولذلك هم لا يكذبون حتى لا يخرجوا عن دين الإسلام. وثم سبب آخر يتعلق بالحديث ولا يتعلق بالأفراد، وهو أن الخوارج لا يحتجون بالحديث، وما داموا لا يحتجون به إذن هم ليسوا في حاجة إلى إلى أن يكذبوا فيه، لأن الخوارج إنما يستدلون بظواهر القرآن، ولهذا كانوا أقل الناس فقها وأسوأ الناس فهما لكتاب الله، وما كانوا يحتجون بالحديث. فلما كانت هذه الطامة فيهم كانوا أقل الناس وضعا في الحديث. قال: وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاء احتجاجا أو استشهادا، يعني ساقها صاحب الصحيحين إما احتجاجا وإما نعم نحن بنقول إما احتجاج وإما استشهاد، كعمران بن حطان وداود بن الحسين وغيرهما من أئمة الخوارج أو أئمة الشيعة، يعني من أهل البدع. قال: وفي تاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ نيسابور هو للإمام أبو أحمد الحاكم الحاكم الكبير، ومع الأسف هذا الكتاب مفقود، ترجم فيه لعلماء نيسابور. ونحن لا ننسى أن الإمام مسلم رحمه الله من أئمة علماء نيسابور، وروى في كتابه الصحيح عن عدد كبير من علماء نيسابور. ومما ميز كتابه على كتاب الإمام البخاري أن الإمام مسلم عندما ألف كتابه ألفه في بلده وبين يدي شيوخه، ولذلك ما كان يقع خطأ في أسماء شيوخه الذين سمى، بخلاف ما يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كتب وألف كتابه بعيدا عن بلده وعن شيوخه، ولذلك كان يقع له بعض الوهم في الأسماء، ومن هنا تعقبه ابن أبي حاتم في كتابه الذي ترجم فيه لشيوخه وترجم فيه للرواة، تعقبه بكتاب سماه بيان خطأ البخاري في تاريخه، قال: وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة. يقول الحافظ العراقي: وقولي والخلف في مبتدع ما كفر أو ما كفر احتراز عن المبتدع الذي يكفر ببدعته. قال: كالمجسمة، يعني الذين يزعمون أن الله تعالى له جسم وأنه شبيه المخلوقات، مع أن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: وحكاه، قال: احتراز عن المبتدع الذي يكفر ببدعته كالمجسمة، إن قلنا بتكفيرهم على الخلاف فيه، فإن ابن الصلاح لم يحكي فيه خلافا. وحكاه الأصوليون، فذهب القاضي أبو بكر، والظاهر أنه القاضي الباقلاني، إلى رد روايته مطلقا، يعني رواية المبتدع الذي لم يكفر كالكافر المخالف والمسلم الفاسق. قال: ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين. وبه جزم أبو عمرو بن الحاجب، وقال صاحب المحصول وهو الإمام الرازي: الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا. إذن هو لم ينظر إلى البدعة، وإنما نظر إلى إيه؟ إلى استحلاله الكذب أو عدم استحلاله، لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنعه منه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال: وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب والصيرفي مثله، وأطلق الكذب، وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس كالشاهد والسمعاني، أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدما. هذه مسألة من المسائل أيضا التي تكلم فيها أهل العلم، هذه المسألة وهي: ما الحكم في من ثبت كذبه؟ هل تقبل توبته أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكفره. قالوا: لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب عن غيره، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وأجمع أهل العلم على أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة، لكن هل تقبل توبة من كذب أو لا؟ يعني إذا قال إنسان: أنا كذبت وتبت، وبين ما كذب فيه، هل يجوز لنا أن نروي عنه غير ما كذب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة شأنها شأن الكبائر، فإن من تاب من الكبائر يتوب الله عليه، ولذلك نحن نقبل توبته ونقبل ونروي عنه ما لم يكذب فيه. وذهب عن طائفة من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الحميدي إلى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب لا تقبل توبته. قالوا أما فيما بينه وبين ربه فذلك أمر نحن لسنا مسؤولين عنه، لكن فيما بيننا وبينه لا نقبل توبته، لأن هذا قد انثلمت عدالته، وما دامت عدالته قد انثلمت فإنها لا تعود. قالوا ولنا في ذلك سلف، ولنا في ذلك مستمسك شرعي، وهو أن من جلد في القذف تسلب عدالته، وإن تاب فإنه لو جاء يشهد مرة أخرى نقول له لا أنت استهادتك غير مقبولة، مع أنه تاب. بالنسبة لإيه؟ لمن جلد في القذف، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، الضمير يعود إلى إيه؟ لأن أهل العلم يقولون الاستثناء يعود على آخر واحد لا على الكل، وهو محل خلاف بين علماء الأصول، هل الاستثناء يعني يمتد إلى الكل؟ لأنه هذا المقذوف وضعت له أحكام، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقوله إلا الذين تابوا هل ينجر إلى الجلد وإلى عدم الشهادة أو إلى دفع الفسق؟ ومعلوم أنه لو تاب إذا لم يعفو عنه صاحب الحق فإنه يجلد، بل إن أهل العلم يقولون حتى لو تنازل صاحب الحق، لأن هذا حد من حدود الله لا يترك. فما دام الجلد لا يستثنى وعدم الشهادة لا يستثنى، إذا بقي فيه ثلم عدالة لا تقبل مع التوبة. قالوا وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ثلم عدالته باق، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام خطره جسيم، إذ أنه يصير هذا الكذب دينا. ولذلك قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك قال وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، يعني تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحديث، لم نعد نقبله، أي لا تقبل توبته، وإن يتوب لا تقبل توبته. قال والصيرفي مثله، يعني وأيضا الإمام الصيرفي ذهب إلى ما ذهب إليه الحميدي وأحمد وأطلق الكذب، وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن يعني نقل عنه. ومعنى هذا البيت إذا حكم أو حكم على إنسان بأنه ضعيف ننظر هذا الحكم هل هو منقول ولا مجتهد، فإذا كان هذا القول اجتهد فيه إمام واجتهد إمام آخر فوثقه نجري فيهما ما سبق من أمر الترجيح، أي القولين يترجح. أما إذا كان النقل عن تضعيف هذا الرجل منقول ممن سبقنا فإنهم يقولون لا ينسخ هذا ولا يلغى بل يبقى هذا المنقول، ولذلك لو وثقه إمام متأخر نقول توثيقك لا ينسخ كلام السابقين. هذا ما أراده بقوله أن من ضعف نقلا لم يقوى، يعني بعد التضعيف بعد أن ضعف، إنما كان منقولا في عهدي وفي زمن السلف الذين لقولهم يعني شأن، لذلك فرقوا بينه وبين قول من يجتهد. قال وليس كالشاهد، يعني وليس قول المنقول كقول الايه كقول الشاهد المجتهد. والسمعاني ابو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر. ابو المظفر السمعاني له رأي ايضا ان من نقلنا عنه خبرا مكذوب نرد روايته السابقة لهذا الخبر والايه واللاحقة. ابو المظفر والسمعاني ابو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر اسقاط ما له من الحديث قد تقدم، فلا نقبل حتى وان قال انا رويت عن فلان وفلان وروات وروايته عن فلان وثقها الناس ثم روى عن شخص وتبين انه كذب. قالوا فلما كان الاحتمال في انه كذب على السابقين هذا الاحتمال كافي في رد روايته تعظيما لجرم الكذب. يقول من تعمد كذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن تاب وحسنت توبته. يقولون هذا فيما بينه وبين ربي، أما فيما بيننا وبينه فلا، كما قاله غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي صاحب كتاب المسند. أما الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق فإنه تقبل رواية التائب منه. قال ابن الصلاح وأطلق الإمام أبو بكر الصير في الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي رحمه الله، فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، أي لا تقبل توبته. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، لأن الشهادة إذا تاب الإنسان عن ارتكاب الكبيرة أو تاب عن الكذب تقبل شهادته، أما الرواية فلا، إذا تاب نعم لأنه شأنه شأن غيره. في باب الإمامة الكذب لا أذى له يعني بعد التوبة، لكن نحن بنتكلم عن الرواية خاصة، هذا الموضوع لا يقاس عليه غير الايه غير الرواية، خاص بالرواية، حتى انهم فرقوا بينه وبين الايه وبين الشهادة. قلت الظاهر انه انما اراد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مطلقا، بدليل قوله من اهل النقل اي للحديث. قال ويدل على ذلك انه قيد ذلك بالمحدث فيما رأيته في كتاب الدلائل والأعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب فهو كاذب في الأول. هذه قضية أخرى، إذا أقر الإنسان بالكذب هل نأخذه بقوله ولا ما نأخذه بقوله؟ وهذه مسألة يشير إليها طلبة العلم، أننا نجد بعض الكذابين يزعم أنه كذب ووضع آلاف من الأحاديث يقول أنا وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فهل نقبل قوله؟ هو قوله ربما كان للتشكيك، لكننا نحن نؤاخذه بما أقر، يعني نؤاخذه على إقراره، وإن كنا لا نصدق دعواه، لأنه يريد من هذه الدعوة تشكيكنا وإفساد ما بين أيدينا من أحاديث، فنحن نقره على كذبه ونؤاخذه عليه ونقول إنه كذاب بصرف النظر عن ما ادعى كذبه. ولهذا قال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب فهو كاذب في الأول، ولا نقبل خبره بعد ذلك، انتهى يعني كلام. وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذبة، إذا قال هذا نؤاخذه عليه على إقراره وإن لم يكن موافقا مطابقا للواقع. قولي والصيرفي قال مجرور معطوف على قولي وللحميدي، أي إن الصيرفي وافق له الحميدي وأحمد. وقولي بعد أن، أي بعد أن ضعف أو ضعف، فحذف كلمة ضعف لدلالة ضعف المتقدم عليه، وهذا في قوله وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، يعني لا يعتبر أو لا يقوى الرأي فيه بعد أن ضعف. فلما دلت كلمة ضعف الأولى على ضعف الثانية حذف ضعف الثانية. قال وقولي بعد أن، أي بعد أن ضعف، فحذف لدلالة ضعف المتقدمة. وذكر أبو المظفر السمعاني أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي. أظن نعود إلى كتاب الشيخ زكريا في هذه المسألة، لأن المسألة الأخرى الجديدة يعني موضوع جديد. يقول الشيخ زكريا رحمه الله: واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول وهو على أقسام ثلاثة: مجهول الأول، مجهول العين، مجهول عين وهو من له راو، أي من لم يروي عنه إلا راو فقط وسماه الراوي كجبار الطائي وعبد الله ابن أعزة قال بالزاي، فإن كل منهما لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. ورده أي مجهول العين الأكثر من العلماء فلا يقبلونه مطلقا، وهو الصحيح للإجماع على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس عدلا ولا في معناه، يعني في معنى العدل، ولا في معناه في حصول الثقة به، ولأن الفسق مانع من القبول كالصبي والكفر، فيكون الشك فيه مانعا من ذلك، كما أنه فيه ما كذلك يعني في الصبي والكافر، قال كالصبا والكفر، فيكون الشك فيه مانعا من ذلك كما أنه فيهما يعني الصبا والكفر كذلك. وقيل يقبل مطلقا لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا كما قرئ به في السبع، فأوجب التثبت عند وجود الفسق، فعند عدمه لا يجب التثبت فيجب العمل بقوله. وقيل إن كان مشهورا في غير العلم كالزهد والنجدة قبل، ومر بنا أن هذا هو قول مين؟ ابن عبد البر، وإلا فلا. قال وصححه شيخنا: وإلا فلا. وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل ولو كان الراوي عنه قبل، وإلا فلا. قال وصححه شيخنا، والمراد بشيخه ابن حجر. وقيل إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا. والقسم الوسط، يعني هذا ما يتعلق بالقسم الأول. والقسم الوسط وهو القسم الثاني مجهول حال باطن وظاهر من العدالة والجرح مع معرفة عينه برواية عدلين عنه، وحكمه الرد. قال فلا يقبل مطلقا أيضا لدى، أي عند الجماهير من العلماء. وقيل يقبل مطلقا وإن لم تقبل رواية القسم الأول. وقيل إن كان الراويان لا يرويان إلا عن عدلين قبل وإلا فلا. والقسم الثالث المجهول العدالة، وهذا الذي يسمى بالمستور، أي مجهولها في باطن فقط، لأنه عرفت عينه برواية أكثر من اثنين عنه، أي لا في الظاهر، فقد رأى له حجية أي احتجاجا في الحكم بعض من منع قبول ما قبله من القسمين. ومن رأى له الاحتجاج قال منهم الفقيه سليم، قال بضم أوله ابن أيوب الرازي، فقطع به أي بقبول روايته. قال وعزاه النووي لكثير من المحققين وصححه، أي رجح قبول رواية المستور. قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعسر عليه معرفة العدالة الباطنة، وبهذا فارقت الرواية الشهادة، فإنها يعني الشهادة تكون عند الحكام ولا يتعسر عليهم معرفة عين وباطن الراوي بخلاف الرواية، وهم لا يتعسر عليهم ذلك. وقال الشيخ ابن الصلاح إن العمل يشبه أنه على ذا، يعني القول، جعل في كتب كثيرة من الحديث اشتهرت بين الأئمة وغيرهم حيث خرج فيها لرواة خبرة بعض ما خرج لهم منهم بها، أي بالكتب تعذرت في باطن الأمر.